بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسه الله تقدم
أسباب الرزق. كلمة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في الثاني من شهر صفر لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن الرزق من الأمور الضرورية التي لا يعيش العبد إلا به، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فقد تكفل بأرزاق الخلائق جمعا وجعل رزق المخلوق البشري مضمونا مكفولا للعباد لا يخرجون من هذه الحياة إلا وقد أخذوا جميع ما قضاه الله وقدره لهم من الأرزاق. فالأرزاق حتمية للعبد كالموت، كما أن الموت حتمي لا بد منه، فكذلك الرزق حتمي لا بد منه. ولما للرزق من حاجة كبيرة، إذا حصل تأخره شيئا أو حصلت قلة فيه، قد يحصل من الانزعاج عند الشخص ما يحصل، لكنه إن رجع إلى القرآن الكريم وإلى السنة المطهرة وجد في ذلك البيان الشافي والتعليم الوافي والإيضاح التام لأسباب الأرزاق، لأسباب نيل الأرزاق والظفر بها. فالمسلمون أغنياء بحمد الله، أغنياء بما في القرآن والسنة من تعليمات عظيمة تجعل من يريد الرزق لا يذهب مذاهب شتى، بل يتجه الاتجاه السليم ويسلك السبيل القويم في البحث عن الرزق والتوصل إليه. فهذا ما ندعو أنفسنا إليه، وندعو المسلمين عموما إليه، أن أمر الأرزاق من الأمور العظيمة المهمة التي يحتاج المسلمون إلى أن يسمعوا تدبير الله فيها وما جعله من الأسباب للحصول عليها. فكما أن الله قضى وقدر الرزق ولا بد، فقد جعل ربنا للأرزاق أسبابا، فالأرزاق التي كفلها وتضمن بها للخلق والعباد جعل لها أسبابا، فمن جاء بالأسباب التي جعلت لنيل الرزق نال ذلك بإذن الله رب العالمين. فنسمع ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة وما جاء عن بعض السلف وعن العلماء من الخير العظيم في هذا الباب. اعلموا أن أصول الرزق ثلاثة وأن أسبابه كثيرة، وأن أسبابه كثيرة. الأصول الثلاثة: الإيمان الصحيح، الإيمان بالله الصحيح. الثاني: التقوى، تقوى الله كما يريد الله. الثالث: التوكل على الله. هذه أصول ثلاثة، من جاء بها فإنه يعطى له الرزق من حيث لا يحتسب أكثر مما يعطى له من حيث يحتسب. قال الله في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فربنا جل شأنه جعل وعده الكريم وضمانه العظيم في نيل البركات والخيرات من الأرزاق والثمرات، جعل ذلك بالتقوى والإيمان، مع أن الله عز وجل قد ضمن الأرزاق حتى للكافرين، وجعل الكافر ينال رزقه الذي قضاه وقدره. لكننا نتكلم عن الرزق الحلال وعن الرزق من حيث لا يحتسب المؤمن وما أشبه ذلك من الأمور التي يحتاج فيها إلى التمسك بالدين. فربنا جعل فتح الخير على العبد ببركات الأرض وبركات السماء إذا حقق الإيمان والتقوى. وهكذا ربنا جل شأنه قال في بني إسرائيل: ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، الآية إلى آخرها. وربنا جل شأنه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية العظيمة أصل عظيم في بيان أن التقوى أصل عظيم وسبب كبير في نيل الرزق. التقوى هنا المراد به أداء أوامر الله واجتناب نواهي الله عز وجل. فمن كان مؤديا لأوامر الله مجتنبا لما حرم الله فإنه ممن وعده الله بالرزق من حيث لا يحتسب. قال ابن جرير الطبري في تفسيره رحمه الله: قوله من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يدري ولا يشعر، وزيادة على ذلك ولا يقدر في بعض الأحايين. قال: وبنحو ما قلنا. قال أهل التأويل وذكر هذا عن كثير من المفسرين، عدد من المفسرين رحمهم الله، أن الشخص يرزق من حيث لا يشعر ولا يدري يأتيه الله بالرزق، فما أعظمه من ضمان إلهي. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: محتاج تقي، لأن الله قد ضمن للمتقين أن يجعل لهم فرجا ومخرجا من كل ما ضاق على الناس، وضمن لهم أن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال: فإذا احتاج تقي فإن في تقواه خلل. إذا احتاج تقي فإن في تقواه خلل، أي إذا لم يجد رزقه من حيث يحتسب أو من حيث لا يحتسب، فيعلم أن هنا تقصيرا في أمر تقوى الله عز وجل. قالوا: فيبادر إلى الاستغفار. فهذه الآية العظيمة تبين لنا عظمة التقوى، وأن التقوى سبب للرزق من جهتين: من جهة أن يرزق العبد من حيث يعلم بسعيه وكسبه وما أشبه ذلك، وأن يرزق من حيث لا يعلم. فهذا لسبب للرزق بسبب تقوى الله وتحقيق هذا الأصل العظيم. ذكر عن الشعبي رحمه الله أنه قال: إني لأرزق من حيث لا أشعر أكثر مما أرزق من حيث أشعر. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لو تدبر الأمر لعلم أن لله تدبيرات كثيرة، منها الظاهرة التي يعلمها، ومن الخفية التي لا يعلمها إلا إذا حرص على التفقه فيها، وعلى إذا حرص على التفقه فيها وعلى الإدراك لها. فاحمدوا الله يا عباد الله أن سهل أمر الأرزاق وجعل ذلك سهلا على من سهل الله له أمر دينه، أمر طاعته سبحانه، وتحقيق عبوديته سبحانه وتعالى. وقال ابن الجوزي رحمه الله في قوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، قال أكثر المفسرين أن يسهل له الأمر الذي صعب على الناس، ومن ذلك الرزق، ومن ذلك الرزق يصعب على بعض الناس أمر الرزق، لكن من كان تقيا سهل له هذا ولم يجعله صعبا عليه، كما هو صعب على من لم يحقق تقوى الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم والمسلمة بحاجة إلى النظر إلى أين قد وصلوا في تقوى الله ومراقبة الله. فمن اتقى الله في السر والعلن والسفر والحضر وفي الليل والنهار، واتقى الله عز وجل ما عند الشدائد، وهكذا في الرخاء، وهكذا اتقى الله عندما يتعامل مع عباد الله، مع القوي والضعيف، ومع الصغير والحقير، يتقي الله عز وجل ويراقب الله، لن يضيعه الله سبحانه وتعالى. فرزقه آت إليه من حيث يشاء الله عز وجل. وكم لله سبحانه من أنواع التدبير الذي لا يدركه العباد، ومن ثم ينالون من ذلك ما ينالون بحمد الله رب العالمين. كذلك أيضا من أسباب الرزق، بل من أصوله، هو الأصل الثالث، التوكل على الله. التوكل على الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي جائعة، وتروح بطانا، أي شابعة قد شبعت ونالت حظها وحاجتها من الرزق. الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وهذا الحديث ذكر أبو حاتم وذكر ابن رجب وغيرهما أنه أصل عظيم في التوكل على الله وفي سبب الرزق والتوصل إلى الرزق. فهذا الحديث أصل عظيم في التوصل إلى الرزق الحلال وإلى الرزق الطيب المبارك بسبب هذا التوكل. والتوكل على الله هو الاعتماد عليه والثقة به وتفويض الأمور وتسليم الأمور إليه سبحانه وتعالى. فمتى سلم العبد المسلم زمام أموره إلى ربه وعلم علم اليقين أن الله هو المدبر وأن الله هو المتصرف في العباد وأن الله هو الميسر بالعسير والمقرب للبعيد وهو النافع وهو الذي يدفع ويعطي ويخفض ويرفع، إذا سلم أمره لله ووثق بالله عز وجل، فهذا من أعظم أسباب حصول الرزق والحمد لله. فالمسلم يحتاج أن يتوكل على الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبد لا بد له من رزق، العبد لا بد له من رزق، فإن طلبه من الله صار عبدا لله، وإن طلبه من غيره وافتقر إليه صار عبدا لمخلوق مثله. فعياذا بالله أن العبد يغفل عن طلب الأرزاق من الله عز وجل، وعن رفع الأيدي والتضرع إلى الله، وأن يذهب يرتمي بين أحضان المخلوق من أجل أن ينال الرزق ولو وقع فيما وقع فيه مما يخالف شرع الله. فيا عبد الله، المطلوب أن تلتجأ إلى ربك. فمن أسباب نيل الرزق الطيب المبارك أن العبد يلتجأ إلى الله بالدعاء والتضرع إليه سبحانه، فهو خير مجيب، فهو خير مجيب. قال الله في كتابه الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. لا حاجة لك يا مسلم في الدخول في الأمور العويصة وفي الورطات والوقوع في السيئات والمنكرات من أجل الوصول إلى الرزق، فقد جعل الله للرزق طرقا سهلة وميسرة ونافعة بحمده سبحانه وتعالى. ومن ذلك الدعاء، قال: واسألوا الله من فضله. فضله واسع، كرمه عظيم وعميم، كذلك أيضا خزائنه ملأى، خزائن الله عز وجل ملأى. ربنا حي لا يموت، حي لا يموت، يرزق العباد في الدنيا والآخرة، أرزاقهم لا تنتهي من كان في طاعته وفي مرضاته، فإنه سبحانه يجعل له من الرزق الطيب المبارك في هذه الدنيا ما يجعل. وهكذا يكون الرزق متصلا له أو متصلا به حتى ينال الجنة وينال الدرجات العالية. فالعبد المسلم إذا ضاق عليه أمر الرزق أو تأخر عليه أمر الرزق أو حصل بسبب الفتن والمحن والمصائب ما حصل من تعسر أمر الرزق، فليلتجأ إلى ربه وليتضرع بين يديه وليقم بين يديه سبحانه وتعالى، فلن يرده خائبا سبحانه وتعالى. فهذا من الأمر المهم. كذلك أيضا قال ربنا في كتاب الكريم: فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له إليه ترجعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الآية فيها أصل عظيم في الرزق وفي غيره، وهو أن يستعان بالله، أن يستعان بالله في طلب الرزق، يستعان به، يدعى بالتيسير والتسهيل، ويدعى سبحانه وتعالى بتفريج الكربات وكشف الضر وإنزال ما يريده العبد من الرزق وغيره. قد ذكر الأصمعي أنه سمع أعرابيا يدعو ويقول: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله إلي، وإن كان في باطن الأرض فأخرجه إلي، وإن كان بعيدا عني فقربه إلي، وإن كان قريبا فيسره لي. فالمسلم بحاجة إلى أن يعرف أن للدعاء شأنا عظيما عند الله، أن للدعاء شأنا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتدت عليه الأمور، اشتدت عليه الأمور، فيلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج أبدا إلى أن يسلك أي مسلك من المسالك المحرمة، لا يحتاج إلى أن يسلك أي مسلك من المسالك المحرمة. وهل أوصل الناس إلى ما وصلوا إليه من تدهور أمر الأرزاق وتدهور الأمن والاستقرار ومن ومن إلا الفتن والمعاصي والذنوب والمخالفات التي وقع فيها من وقع؟ فلا يزيد العبد فيما يكون سبب في زيادة العقوبة، في زيادة العقوبة، بل المطلوب أن هذه الفتن والعقوبات التي نزلت بالعباد المطلوب أن تواجه بالتوبة إلى الله وبالرجوع إلى الله وبإصلاح العبد لما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حتى يسهل الله ما لم يكن سهلا. إذن أمر الدعاء كما سمعتم في طلب الرزق شأنه عظيم، فلا يبخل المسلم والمسلمة على نفسه بذلك. وعندما نقرأ من قصص السلف في طلب الرزق بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وما يحصل من تفريج الكرب، تجد من هذا الشيء الكثير. وكم نال الصحابة من أرزاق بسبب إيمانهم وتقواهم وبسبب تضرعهم إلى الله عز وجل من حيث لا يشعرون. والقصص في هذا الباب كثيرة، لا يتسع الوقت إلى سرد شيء منها. كذلك أيضا من أسباب الرزق الإكثار من التسبيح والتحميد، فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري في الأدب المفرد وعند البيهقي في الأسماء والصفات وعند غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن نوحا قال لابنه عند موته: يا بني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله إلى آخر ما قال، وآمرك بالتسبيح والتحميد فإنها صلاة كل شيء، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل حي. التسبيح والتحميد يرزق الله بوجودهما المخلوقات، لأن المخلوقات تسبح لله، المخلوقات جميعها تسبح لله سبحانه وتعالى. فكان هذا التسبيح من أسباب أن ترزق، من أسباب أن ترزق. فانظر إلى مكانة التسبيح والتحميد. وهكذا قل في الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أيضا: حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى غير ذلك من الأذكار العظيمة والأدعية الكريمة. هذه أيضا كما سمعت أنها كلمات عظيمة، كلمات عظيمة لها دوي عند الله عز وجل في قبولها عنده سبحانه وتعالى. فالشخص كونه يكثر من هذا أمر مطلوب. كذلك أيضا قد أخرج الحاكم وغيره من حديث معقل بن يسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا وملأت قلبك فقرا. فالعبد المسلم بحاجة إلى أن يقوم بعبودية الله، وليس المراد بالتفرغ هنا مثل ما قد يفهم بعضهم أن الشخص يأتي ويبقى في زاوية المسجد ولا يتسبب في الأرزاق. لا، المطلوب التسبب في الرزق والتفرغ للعبادة، أن تؤدى العبادة على وجهها المشروع. فالصلاة تؤدى في وقتها وتؤدى مع الجماعة، إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي تحتاج إلى تفرغ لها وترك العمل للدنيا وما أشبه ذلك. وبعد ذلك ينطلق العبد إلى ما يريد من الكسب والسعي في الرزق، فالله عز وجل جاعل له خيرا بإذنه سبحانه وتعالى. هذا أيضا من أسباب نيل الأرزاق. فإذا كان المسلم كسلان في العبادة، كسلان في الطاعة، كسلان في المحافظة على الصلاة، كسلان في التزود من النوافل، فهذا ذنبه على جنبه، وهذا مقصر يخشى عليه بسبب هذا التقصير من أن يحرم ما يحرم من أنواع الخير. لأن الله عز وجل قد جعل لكل طاعة نفعا، قد جعل لكل طاعة نفعا ينتفع العبد بسبب تلك الطاعة التي أداها وأقامها على وجهها، ينتفع بذلك عاجلا وآجلا، فكلما أكثر العبد من الطاعات كان هذا أدعى إلى إصلاح حاله أكثر وأكثر كما هو معلوم، كما هو معلوم. والحمد لله كذلك أيضا من أسباب الأرزاق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قد جاء هذا في البخاري وغيره، قد جاء عند النسائي وغيره بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فالأغنياء يرزقون وينصرون، وهكذا الدول ترزق وتنصر بسبب الفقراء الصالحين، خصوصا إذا أحسنوا إليهم، إذا أحسنوا إليهم فهذا من أسباب بقاء الأرزاق للأغنياء، وهكذا أيضا للدول تبقى لها أمورها. فإذا حصل المحاربة لرزق الفقير والتسلط على أرزاق الفقراء خصوصا الصالحين فهذا منذر بشر، هذا منذر بشر. كذلك أيضا قد جاء من حديث أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابغوني في الضعفاء، أي اطلبوني في الضعفاء. قال: فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا من الأمور المهمة. كذلك طلب العلم الشرعي والإقبال على العلم الشرعي والتفقه في ذلك والعمل بذلك من أسباب رزق الناس من أسر ومن غيرهم. ولهذا أخرج ابن ماجه وغيره من حديث أنس أن رجلا تبع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحضر مجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه أخ، فجاء أخو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا أخي قد تبعك وإني أريد أن يكون معي في طلب الرزق. قال له عليه الصلاة والسلام: دعه لعلك ترزق به، دعه لعلك ترزق به. فالتعاون على الخير والبر والإحسان من أسباب نيل الأرزاق، من أسباب نيل الأرزاق بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فحذاري من الظلم، حذاري من البغي، حذاري من الوقوع في الفتن. فقد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال عليه الصلاة والسلام: احرصوا على ما به تعيشون، ألا لا تظالموا، ألا لا تظالموا. فبين الرسول أن الظلم من أسباب عدم المعيشة الصالحة النافعة، الصالحة النافعة، الظلم والبغي بين الخلق والعباد على بعضهم بعضا ومن بعضهم في حق بعض، فهذه من الأخطار العظيمة. فالناس إذا أرادوا إصلاح أحوالهم وإذهاب الفتن عنهم فيحتاجون إلى ما ذكرناه وإلى ما لم نذكره، باعتبار أن وقت الكلمة انتهى، لأن عندنا الإجابة عن الأسئلة فلله الحمد والمنة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا ما يجعل المسلم بحمد الله عزيزا شريفا كريما عفيفا، لا يتسول في المساجد ولا يتسلط على أموال الناس ولا يأخذها لا بطريق سرقة ولا بطريق اغتصاب وحيلة ولا بغدر ومكر، بل يترفع عن هذا كله ويسلك المسالك النافعة الحميدة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.